بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. انتهينا من حديث الإقطاع ومن مسائل. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. قال: صحيح من غير، أخرجه أحمد وأبو داود من طريق حريز بن عثمان عن أبي خداش عن رجل من الصحابة فذكره بلفظ المسلمون، المسلمون شركاء في ثلاث، ولفظ الناس عند أبي عبيد في كتاب الأموال. وذكر علام الباني رحمه الله في الإرواء أنه لفظ شاذ، والمحفوظ لفظ المسلمون. والحديث في إسناده أبو خداش، واسمه حبان بن زيد الشرعبي. تفرد بالرواية عنه حريز بن عثمان. وقد قال أبو داود: مشايخ حريز كلهم ثقات. ولذلك صحح بعض أهل العلم الحديث، وبعضهم يقول كلام أبي داود محمول على الغالب، وإلا فبعضهم مجهول الحال. وعلى كل فالحديث صحيح، فإن له شاهدا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن معرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يمنعنا: الماء والكلأ والنار. وإسناد صحيح، رجال ورجال الشيخين غير شيخ ابن ماجه وهو ثقة. قال: مسائل الأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى: أقسام المياه الغير محروزة. قال ابن قدامة رحمه الله: لا يخلو الماء من حالين، إما أن يكون جاريا أو واقفا. فإن كان جاريا فهو ضربان: أحدهما أن يكون في نهر غير مملوك، وهو قسمان: الأول أن يكون نهرا عظيما كالنيل والفرات ودجلة وما أشبهها من الأنهار العظيمة التي لا يستضر أحد بسقيه منها، فهذا لا تزاحم فيه، ولكل أحد أن يسقي منها ما شاء متى شاء وكيف شاء. الثاني أن يكون نهرا صغيرا يزدحم الناس فيه ويتشاحون في مائه، أو سيلا يتشاح فيه أهل الأرض الشاربة منه، فإنه يبدأ من في أول النار فيسقي ويحبس الماء، ويحبس الماء حتى يبلغ إلى الكعب، ثم يرسل إلى الذي يليه فيصنع كذلك، وعلى هذا إلى أن تنتهي الأراضي كلها. وهذا قول فقهاء المدينة ومالك والشافعي. قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه مخالفا. السيول الصغيرة والعيون الصغيرة وما أشبهها، السيول التي تأتي كبيرة إذا ترك سيذهب سدى. نعم، فبعض الناس يدخلوا على مزرعته مباشرة لأنه صعب أن يأخذ منه القدر فقط، ذاك أن يذهب إلى الكعب فقط، أنه سيذهب إلى أماكن لا يستفاد منه لكثرته، فهذا لا بأس أن يدخله على مزرعته. سيول كبيرة صار فيها شبه بالأول، بالنوع الأول. أما السيول الصغيرة التي يتحكم فيها ما تذهب سدى، الناس كلهم سيستفيدون منها فيأخذ قدر حاجته إلى الكعب ثم يفسر، وأيضا يشعر هذا بأنه يمكن التحكم فيه. السيول الكبيرة ما يمكن التحكم فيها. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير العوام: احبس يا زبير، هذا يدل على أنه يستطيع حبسه لكونه قليلا، احبس الماء زبير حتى يبلغ إلى الكعب ثم أرسله. أما السيولة العظيمة التي تأتي بعد الأمطار بشدة ما يستطيع أن يفعل هذا. وما يستطيع أيضا حتى حبسه، قصده أن يأخذ له منه جزءا، فليس مقصورا عليه الكعبين في هذا الحال. إذا ماذا؟ حتى هم أنفسهم جميع المزارعين، يعني كل قصده أن يأخذ له منه جزءا لأنه سيذهب عليهم، سيذهب عليهم. نعم. قال فيسقي ويحبس الماء حتى، يعني هذا محمول على السيولة الصغيرة التي يتحكم فيها، يستطيع أن يحبسه ويرسله، فيحبس له قدره فقط ثم يرسل قدره إلى الكعب كما حدده النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحبس الماء حتى يبلغ إلى الكعب ثم يرسل إلى الذي يليه، فيصنع كذلك. وعلى هذا إلى أن تنتهي الأراضي كلها، وهذا قول فقهاء المدينة ومالك والشافعي. قال ابن قدامة ولا نعلم فيه مخالفا. قال والأصل في هذا ما روى عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة، التي يسقون بها، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الرجل وقال إن كان ابن عمتك، من هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صفية بنت عبد المطلب أم الزبير. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير فوالله إني لا أحسب هذه الآية نزلت فيه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال الزهري نظرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يبلغ إلى الجدر، فكان ذلك إلى الكعبين. قال فإن كانت أرض صاحب الأعلى مختلفة منها مستعلية ومنها مستفلة، يعني مكان مرتفع ومكان منخفض، فيستطيع أن يحجز على العليا بحاجز ثم يقدر كل منهما إلى نحو الكعبين، إلى الكعبين، الأعلى إلى الكعبين والسفلى إلى الكعبين، كل لها حدها بنفسها. قال فإن كانت أرض صاحب الأعلى مختلفة منها مستعلية ومنها مستفلة سقى كل واحدة منهما على حدتها، وإن استوى اثنان في القرب من أول النهر اقتسم الماء بينهما إن أمكن، وإن لم يمكن أقرع بينهما، فقدم من تقع له القرعة. فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقى من تقع له القرعة بقدر حقه من الماء ثم تركه الآخر، وليس له أن يسقي بجميع الماء لأن الآخر يساويه في استحقاق الماء، لأن يسقي إلى أن يصل إلى الكعب ثم الآخر يأخذ ما بقي، وليس له أن يسقي بجميع الماء لأن الآخر يساويه في استحقاق الماء، وإنما القرعة للتقديم في استيفاء الحق لا في أصل الحق. هذه يعني كلاهما يستحق للقرب، قربهما متساوي، إذن يأخذ له قدر ثم يترك القدر الآخر لأخيه. والمسير مستمر. طيب إذا كان السير مستمر لا بس، لكن كان هذا قد يأتي وهذا قد لا يأتي أنا ما أسمع غرار هذا لا بس. طيب يقول قسمتها بالأيام، هذا إذا كان مستمرا. أما إذا كان يوم يأتي ويوم ما يأتي فما يصلح. طيب الصورة الأخيرة التي ذكرها اثنان قريبان إلى النهر الصغير كلاهما يستحق المال، فإن أمكن تجزئته على الجهتين جزي عليهم، وإن لم يمكن أقرع بمن يبدع ولا يأخذ حقه كاملا بحيث يستغرق الماء كله، وإنما يقدر الماء فيقسم نصفه فيقسم بنصفين. قال وليس له أن يسقي بجميع الماء لأن الآخر يساويه في استحقاق الماء، وإنما القرعة للتقديم في استيفاء الحق لا في أصل الحق. الضرب الثاني الماء الجاري في نهر مملوك، وهو أيضا قسمان، أن يكون الأول أن يكون الماء مباح الأصل، مثل أن يحفر إنسان نهرا صغيرا يتصل بنهر كبير مباح، فما لم يتصل الحفر لا يملكه، وإنما هو تحجر وشروع في الإحياء، فإذا اتصل الحفر كمل الإحياء وملكه، سواء أجرى فيه الماء أو لم يجري، لأن الإحياء يحصل بأن يهيئه للانتفاع به دون حصول المنفعة، فيصير مالكا لقرار النهر وحافتيه، وهواؤه حق له وكذلك حريمه، وهو ملقى الطين من كل جانب. وعند القاضي أن ذلك غير مملوك لصاحب النهر، وإنما هو حق من حقوق الملك وكذلك حريم البئر. وهذا مذهب الشافعي، وظاهر قول الخرقي أنه مملوك لصاحبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا لم تملك فهي له. قال ابن قدامة رحمه الله فإذا تقرر هذا فكان النهر لجماعة، هذا معناه أنه شق لأنفسهم نهرا صغيرا يتصل بالنهر الكبير، النهر الكبير عام، لأن النهر الصغير صار ملكا لمن حفره، صار ملكا لمن حفر. قال فإذا تقرر هذا فكان النهر لجماعة فهو بينهم على حسب العمل والنفقة، فإن كفى جميعهم فلا كلام، وإن لم يكفهم وتراضوا على قسمته بالمهايئة، يعني المناوبة، مهايئة يوم بيوم ساعة بساعة نحو ذلك، وتراضوا على قسمته بالمهايئة أي المناوبة أو غيرها جاز، وإن تشاحوا في قسمته قسمه الحاكم بينهم على قدر أملاكهم، لأن كل واحد منهم يملك من النار بقدر ذلك، فتؤخذ خشبة صلبة من صلبة. قال فتؤخذ خشبة صلبة أو حجر مستوي الطرفين والوسط، أو حجر مستوي الطرفين والوسط، فيوضع على موضع مستوى من الأرض في مقدم الماء، في مقدم الماء فيه حجور أو ثقوب متساوية في السعة، بمعنى يحجز على الماء ويجعل فيه ثقوب، كل يأخذ له ثقب إلى جهته، جعل فيه ميازيب أو قصب، ما يسمى القصب، كل نفس السعة، فيه حجور أو ثقوب متساوية في السعة على قدر حقوقهم، يخرج من كل جزء أو ثقب إلى ساقية مفردة لكل واحد منهم، فإذا حصل الماء في ساقيتهم فرد به، فإن كانت أملاكهم مختلفة قسم على قدر ذلك، فإذا كان لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه وللآخر سدسه جعل فيه ستة ثقوب لصاحب النصف، ثلاثة تصب في ساقية، نعم جعل فيه ستة ثقوب لصاحب النصف، ثلاثة تصب في ساقيته، ولصاحب الثلث اثنان، ولصاحب السدس واحد. هذا إذا تشاحوا في القسمة قسم بينهم بالسوية كل على قدر ما قدم، على قدر أتعابه في ذلك النهر، في ذلك النهر الذي حفره، فالذي تعب فيه وبذل نصف التكاليف فله نصف ذلك النهر. قال: ولكل واحد منهم أن يتصرف في ساقيته المختصة به بما أحب من إجراء غير هذا الماء فيها أو عمل رحا عليها أو دولاب أو عبارة وهي خشبة تمد على طرف النهر أو قنطرة يعبر الماء فيها، يعني الساقية التي خاصة يعمل فيها ما شاء، وغير ذلك من التصرفات لأنها ملكه لا حق لغيره فيها. فأما النهر المشترك فليس الواحد منهم أن يتصرف فيه بشيء من ذلك، لأنه يتصرف في النهر المشترك وفي حريمه بغير إذن شركائه. الثاني: أن يكون منبع الماء مملوكا. الأول: أن يكون الماء مباح الأصل، يعني أصله من نهر كبير مباح، وهنا منبعه مملوك. مثل أن يشترك جماعة في استنباط عين وإجرائها فإنهم يملكونها أيضا، لأن ذلك إحياء لها، ويشتركون فيها وفي ساقيتها على حسب ما أنفقوا عليها وعملوا فيها كما ذكرنا في القسم الذي قبل هذا، إلا أن الماء غير مملوك ثم. ففي الصورة الأولى الماء أصله مباح، إلا أن الماء غير مملوك ثم لأنه مباح دخل ملكه، فأشبه ما لو دخل صيد بستانا. وها هنا يخرج على روايتين أصحهما أنه غير مملوك أيضا. نعم، هذا مسألة متعلقة بالماء العيون والآبار، إذا كان في أرضك عين أو بئر فالماء هل يصير ملكا لك؟ نعم، الصحيح أن الماء هو جاري من تحت الأرض، لكن هو حق بعينه التي استنبطها وبئره، فصار أيضا صار له أحقية بهذا الماء. قال: وعلى كل حال فلكل أحد أن يستقي من الماء الجاري لشربه، هذا الماء الجاري في العين التي استنبطوها، فلكل أحد، يعني ما يمنعون أحدا من الشرب والوضوء، فلكل أحد أن يستقي من الماء الجاري لشربه ووضوءه وغسله وغسل ثيابه، وينتبع وينتفع به في أشياء في أشباه ذلك مما لا يؤثر فيه من غير إذنه، إذا لم يدخل إليه في مكان محوط عليه، ولا يحل لصاحبه المنع من ذلك، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، فذكر منهم رجل كان بفضل ماء بالطريق فمنعه من السبيل. متفق عليه. إذن هذه الأشياء التي لا ضرر فيها، وهي أيضا في مكان لا ضرر على صاحبها، كأن يدخل عليه إلى داره إلى بيته، فليس له أن يمنع. قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا كان النهر أو الساقية مشتركا بين جماعة، فإن أرادوا إكراعه أو سد بثق فيه، النهر أو الساقية مشترك بين جماعة، فإن أرادوا إكراعه، يعني حفروا لهم ساقية من النهر ثم أرادوا أن يكروا تلك الساقية التي حفروها، أو سد بثق فيه أو إصلاح حائطه أو شيء من، إذا أرادوا إصلاح هذا الشيء الذي حفروه، أو صنعوا سدا ثم احتاج السد إلى ترميمات، أو إصلاح حائطه أو شيء من، كان ذلك عليهم على حسب ملكهم فيه، الذي معه النصف يدفع نصف التكلفة، الذي معه الربع عليه ربع تكاليف التصليح، فإن كان بعضهم أدنى إلى أوله من بعض اشترك الكل في إكرائه وإصلاحه إلى أن يصلوا إلى الأول، ثم لا شيء على الأول، فإن كان بعضهم أدنى إلى أوله من بعض. قال اشترك الكل في إكرائه وإصلاحه إلى أن يصلوا إلى الأول ثم لا شيء على الأول، يعني عليهم الإصلاحات إلى أن يبلغوا إلى الأول. مثلا هذا بيته قريب، الإصلاحات التي قبل أن تصل إليه عليه، يشارك معه. بعد الإصلاحات التي بعد داره، بعد مزرعته، ليست عليه، على الذي سيأتيهم الذين بعده، كأن يكون بقي ثلاثة أو أربعة يشتركون فيما تبقى، لأنه هو لا ينتفع من الباقي، يصلح معهم إلى أن يصل إلى مزرعته، ثم الذين بعده يصلحون ما تبقى. اشترك الكل في إكرائه وإصلاحه إلى أن يصلوا إلى الأول، ثم لا شيء على الأول، ويشترك الباقون حتى يصلوا إلى الثاني، وبعدها الثاني يتوقف عن التكاليف، ثم يشترك من بعده كذلك. كلما انتهى العمل إلى موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعده شيء. وبهذا قال الشافعي، وحكي ذلك عن أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد، يشترك جميع في إكرائه كله، لأنهم ينتفعون بجميعه، فإنما جاوز الأول مصب لمائه وإن لم يسق أرضه. ولنا أن الأول إنما ينتفع بالماء الذي في موضع شربه، وما بعده إنما يختص بالانتفاع به من دونه، فلا يشاركهم في مؤنته كما لا يشاركهم في نفعه. فإن كان يفضل عن جميعهم منه ما يحتاج إلى مصرف، فمؤنة ذلك المصرف على جميعهم، لأنهم يشتركون في الحاجة إليه والانتفاع به، فكانت مؤنته عليهم كلهم كأوله. إذن إذا كان الانتفاع لهم جميعا فعليهم الغرم جميعا، وما اختص بمنفعة أحدهم عليه غرم ذلك المنفعة الخاصة به. تنبيه: الماء الذي في أرض مباحة ليس لأحد أن يتملكه. ما معنى الأرض المباحة؟ الموات التي ليست مملوكة أو ملكها عام للبلاد، ليس لأحد أن يتملك. وكذلك الكلى، كذلك الكلى في الأراضي المباحة أو الأراضي العامة لأهل البلاد كلها، بل هو مشترك بين المسلمين، والأحق فيه الأسبق فالأسبق. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وأما الماء الذي يكون في الأرض المباحة والكلى الذي يكون بها، فهذا لا يجوز بيعه باتفاق العلماء. لأن ليس لشيخ القبيلة أن يقول الأرض كذا وكذا وهي ملك عام لأهل البلاد كلهم، يأخذ عليها مقابل الرعي، هذا ليس له ذلك. المسألة الثانية: الماء الذي بئره مملوكة أو عينه مملوكة، هل يلزم صاحبها بذل الماء الفاضل عن حاجته وحاجة ماشيته لسقي غيره ولسقي ماشية غيره؟ إذن البئر مملوكة، تعب فيها وحفرها، العين مملوكة، استنبطها وحفر حتى استنبطها، هل له أن يمنع ما زاد على حاجته؟ قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم الحكم: وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يمنع فضل الماء الجاري والنابع مطلقا، سواء قيل إن الماء ملك لمالك أرضه أم لا، يعني على سواء قلنا إن الماء ملك لصاحب الأرض أو ليس ملكا له، على كلا القولين ليس له أن يمنع. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم، والمنصوص عن أحمد وجوب بذله مجانا بغير عوض للشرب وسقي البهائم وسقي الزروع. ومذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يجب بذله للزروع، أنها تستغرق أموالا ماء كثيرا وقد يكون عليه في ذلك الضرر. قال: واختلفوا هل يجب بذله مطلقا أو إذا كان بقرب الكلى، وكان منعه مفضيا إلى منع الكلى. على قولين لأصحابنا وأصحاب الشافعي، وفي كلام أحمد ما يدل على الاختصاص، على اختصاص المنع بالقرب من الكلام. قال أبو عبد الله: استدلوا بحديث لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلام، يعني إذا كان ماء قريبا من الأعشاب ستمنع الرعي فيها لأنهم ما يجدون ماء. قال: والأمر كذلك، ولكن قد جاءت أحاديث بالنهي عن منع فضل الماء، عن منع فضل الماء، ولكن قد جاءت أحاديث بالنهي عن منع فضل الماء عموما، عن فضل منع الماء بالماء، عن منع فضل الماء عموما، ما يحتاج إلى كلمة بالماء، ولكن قد جاءت أحاديث بالنهي عن منع فضل الماء عموما، ويشمل الصورة المذكورة كحديث الباب من الشركاء في ثلاثة، وحديث جابر بن عبد الله في مسلم، وإياس بن عبد في سنن أبي داود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. قال ابن رجب: وأما مالك فلا يجب عنده بذل فضل الماء الذي لا يملك. انتهى المراد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كذلك الماء إن كان نابعا في أرض مباحة فهو مشترك بين الناس، وإن كان تابعا في ملك رجل فعليه بذل فضله لمن يحتاج إليه للشرب، للآدمين والدواب بلا عوض. خصص ذكر الشرب ولم يذكر الزراعة. ثم استدل بحديث ثلاث لا يمنعنا، وبحديث رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل. الحديث قلت: وقول مالك قال به بعض الحنابلة والشافعية، والصحيح ما ذكره شيخ الإسلام. نعم صحيح، أنه يجب عليه أن يبذل الفضل لمن احتاجه للسقي، لشرب الآدمي أو البهائم، ما يتعلق بالزرع إن كان سيمنع به الكلاء، إن كان بمنعه لفضل ما يمنع به الكلاء فلا يجوز له إلا إذا حصل عليه الضرر، كأن يكون الماء قليلا فله أن يمنع إذا كان هو نفسه سيتضرر بذلك، لا ضرر ولا ضرر. ولكن يعطيهم إعلام، يعلمهم بذلك حتى لا يذهب بعض الناس يرعى ماشيته عند الكلاء، عند الماء، ثم بعد ذلك يمنعه فيتضرر البهائم بمنعه من ذلك. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.